بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحشاء، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا. وأمرهم بالفجور ففجروا. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقام ذاك أو آخر فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبادي. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا. هذا حديث صحيح. وأبو كثير هو الزبيدي، مختلف في اسمه، وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه النسائي في التفسير. فقال رحمه الله: أخبرنا عبد بن عبد الله قال: أخبرنا حسين يعني بن علي الجعفي عن فضيل يعني بن مرزوق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر، كنيته أبو كثير، وهو الذي تقدم قبله. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإنه الظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. هذا حديث عبد الله بن عمرو، مخرجه عمرو بن مرة من هذين الطريقين، يرويه عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير زهير بن الأكمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فيه التحذير من الظلم، والظلم سبيل الخيبة. قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالظلم باب الخيبة، وهذه الخيبة تشمل خيبة الدنيا والآخرة، وأشدها خيبة يوم القيامة، إذ تكون عليه ظلمات، والظلمات شاملة لحالة موته وهو غير مستنير ولا مستبصر لكلمة الحق، وحالة برزخه وهو غير مستنير ولا مفسوح له في قبره. وحالة عبوره على الصراط، وحالة تناوله لكتابه، فالظلم ظلمات وليست بظلمة واحدة. والله إنك لترى الظالم في الدنيا في ظلمات فضلا عن الآخرة. ومن تلك الظلمات أنه لا يتبصر بالحق، ومنها أنها تطمس بصيرته وتضعف مداركه الخيرية، ويزداد عتوا وشرا في البلاء والسوء. وهذا من تراكم الظلمات عليه وعدم الاستبصار بالخير. وتراه أيضا غير موفق ولا مسدد، وهذه من الظلمات. هذا سواء كان الظلم صغيرا أو كبيرا فإنه ظلمات لعموم الدليل. فلا يعني هذا الظلم أنك لا تكون في ظلمات إلا إذا أخذت أموال الناس وسفكت دماءهم وهتكت أعراضهم ويتمت أطفالهم ورملت نساءهم، هذا ظلمات عظيمة، لكن ولو كان دون ذلك فاحذره فإنه ظلمات. ولأن تكون مظلوما أهون عليك من أن تكون ظالما. وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فالمظلوم معزز من الله ومدافع عنه. ومنصور، والظالم مهان من الله عز وجل ومخذول. فالتمس رضا الله عز وجل، وما عند الله خير لك مما تحاول تحقيقه بيديك وبقوتك وبوساطاتك وبجبروتك أو مالك أو عشيرتك. التمس ما عند الله خير لك. المعزز من عزه الله، والقوي من قواه الله. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الظلم ظلمات، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، سواء كان الظلم الأكبر الذي هو الشرك أو ما دونه. وإن كانت الآية في الظلم الأكبر، لكن ما دونه أيضا وعيده شديد. هذا تحذير بليغ من الظلم. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. الحديث إلى آخره عن أم سلمة رضي الله عنها صحيح. وقد ذكر النووي رحمه الله جملة طيبة في كتاب الظلم من رياض الصالحين، وذكر المنذري في الترغيب والترهيب جملة طيبة، وجمع بعض الذين كانوا هنا جزءا في الظلم وتحريمه وأضراره، جمع آيات، جمع أحاديث، جمع يعني غير مركز، يعني باعتبار وسيلة علمية، وإلا فالمادة كبيرة، وإنما جمع ما يسر الله له في ذاك الجزء. والآن رجع من الظالمين بعد أن جمع في الظلم، رجع مع الحزبيين الظالمين للدعوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحذر من الفحش، إياكم والفحش، أي احذروه، احذروا الفحش في القول أو في العمل، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا شيء يبغضه الله، الفحش والتفحش يبغضه الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وكلها من الفواحش، الإثم من الفواحش والبغي من الفواحش، كل أنواع الآثام الظاهرة والباطنة من الفواحش بحسبها، فإن الفواحش تختلف، منها ما هي أكبر ومنها ما هي كبيرة ومنها ما هي أكبر. وإياكم والشح، وهو أشد البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فالشح مهلكة، وطريق هلكته أنه يدفع إلى القطيعة، والقطيعة هلكة، فالشحيح قاطع بسبب شحه، لا يصل رحمه ولا يحسن إلى رحمه. وهكذا بخيل لا يؤدي حقوق الله، لا واجبات ولا تطيب نفسه بمندوبات. وهكذا الشحيح فاجر يدفع به شحه إلى الفجور. هذه ثلاثة أمور شرحت فيها كلمة، يعني ما سبب التحذير من الشح؟ قال لأنه يؤدي إلى كذا وكذا وكذا، وكل أمر من هذه الأمور يتضمن أشياء، فلو نظرت ما تحت الفجور من عظائم وجرائم بسبب الشح، ولو نظرت ما تحت البخل من عظائم وجرائم بسبب الشح، ولو نظرت ما تحت القطيعة، قطيعة الأرحام، من عظائم وجرائم بسبب الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية تبين لك أن الله إذا جنبك شح نفسك فهذا فلاح. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في أول كتابه اقتضاء الصراط المستقيم على أن من أسباب هلكة بني إسرائيل البخل بالعلم، أدى بهم ذلك البخل إلى كتمانه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والبخل بالمال، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال وقالت اليهود والنصارى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر الله بصير ما يعملون. وقال في حقهم وأمثالهم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. واستثنى الله الصالحين بقوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وينطبق عليهم حديث لو أن لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه بعض المعاني التي يتضمنها الشح، وإلا فهي كثيرة جدا، فدل على أن من أصيب بالشح ليس بمفلح بل هو خاسر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والشح من أشد الملهيات عن ذكر الله، عن الواجبات وغيرها. قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. في مجموع الفتاوى ربما تكلم عليه ابن مفلح في الآداب الشرعية بأوسع، قال: والشح يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال وبغض للغير وظلم له، كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. يعني النفاق من أسبابه الشح، والحسد من أسبابه الشح. لا يريد أحد أن ينصر، ولا يريد أحد أن يعني ماذا ينتفع بخير. وعظائم أخرى كثيرة تتضمن الشح، كالكبر مثلا. كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. إيش الذي دفع بالمنافقين إلى أنهم يخذلون الناس أن لا يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين في أحد؟ أشحة، حتى لا يحصل للمسلمين النصر، وهم في ذلك في غاية الرغبة والتمني أن يحصل للكافر النصر على المؤمنين، وسببه ذلك الشح. إيش الذي أدى بإبليس إلى أن يكون من الكافرين ومن المطرودين؟ الشح أدى به إلى الفجور وإلى الكفر، حتى لا يكون آدم أرفع منه. وهكذا اليهود، وقد كانوا، قال الله سبحانه وتعالى مبين أنهم كانوا من قبل يستفتحون، قد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين. ما أبوا الإسلام ولجأوا إلى الكفر والعناد إلا بالشح. كل ذلك شح منهم. لماذا هذا يعطى ما لم يكن منا؟ النفاق والكفر والحسد والكبر وعظائم كثيرة، كلها للشح، فيها كمائن ودخائل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وشيخ الإسلام يبين أن هؤلاء المنافقين الذين خذلوا الجيش، أعداد كبيرة من الجيش خذلوهم وردوهم إلى المدينة لا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشحة عليكم. وتستمر الآيات أيضا إلى قوله: أشحة على الخير، يعني السلق اغتيابهم وسلقهم بألسنة الحداد سببه أشحة على الخير، لا يرغبون أن يكون لكم الخير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وسببه أشحة على الخير. ويبينه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وسبب الشح. قال الله: والله يختص برحمته من يشاء. وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته وبغضه، وبغض الخير يأمر بالشر، وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد. فإن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته كابني آدم وإخوة كابن آدم، يعني ابن آدم الآخر مظلوم ولا أحدهما ظالم، وإخوة يوسف كل هذا أداهم به الشح. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. إذ قربا قربانا، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، هنا دخل الشح والحسد، ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، كيف يتقبل منكما يتقبل مني؟ قال له أخوه الصالح إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إلى قوله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، ومصدره كله الشح، لماذا تقبل قربان ذلك ولم يتقبل قربان هذا القاتل؟ ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، الحديث في الصحيحين ابن مسعود رضي الله عنه. أساس هذا القتل والفتنة كلها سببها الشح. قال فالحسد والشح يتضمنان بغضا وكراهية فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك الشخص، فإن الفعل صدر فيه عن بغض بخلاف الهوى، فإن الفعل صدر فيه عن حب، أحب شيئا فاتبعه ففعله، وذلك مقصوده أمر عدمي والعدم لا ينفع، ولكن ذلك القصد، ذاك القصد أمر بأمر وجودي فأطيع أمره. وابن مسعود جعل البخل خارجا عن الشح، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الشح يأمر بالبخل، يعني الشح أشد البخل، فهو هو المسير للبخل، هو الآمر للبخل، الشح هو إنما البخل مأمور من قبل الشح، أمرهم بالقطيعة بالبخل، فالشح آمر والبخل مأمور. وليس الشح آمرا بالبخل فحسب، آمر يأمر بفواحش عديدة ومنها البخل. ومن الناس من يقول الشح والبخل سواء، كما قال ابن جرير الشح كمن كلام العرب هو البخل ومنع الفضل، ومنع الفضل من المال، وليس كما قال، بل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود أحق أن يتبع، فإن البخيل قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة والتنعم، وقد لا يكون متلذذا به ولا متنعما به، بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله، يعني كالمعدم، إذا سيطر عليه البخل يصير كالمعدم الذي لا مال له، ثيابه لا يستطيع أن يلبس كما يلبس الناس، ولا يأكل كما يأكل الناس الموسرين، ولا يتمتع بنعيم، سيطر عليه البخل حتى منعه ماله، هذا بلغ به الأمر إلى حد الشح، لا يستطيع إكرام ضيفه، ولا يستطيع صلة رحمه، ولا يستطيع إحسان إلى أهله وجيرانه ولا غير ذلك. فإذا هذا معناه معدم، في حكم المعدم، وإن كان موسرا لم يستفد من ماله شيئا. قال وهذا إن قد يكون مع التذاذ بجمع المال ومحبة لرؤيته، وقد لا يكون هناك لذة أصلا، بل يكره أن يفعل إحسانا إلى أحد حتى لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضا للخير، لا للمعطي ولا للمعطي والمعطى، بل بغضا منه للخير، وقد يكون بغضا وحسدا للمعطي أو للمعطى، وهذا هو الشح، وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعا، ولكن كل بخل يكون عن شح، يعني البخل أدنى والشح أرفع، وهو الآمر للبخل. فكل شحيح بخيل، وليس كل بخيل شحيحا. قال الخطابي الشح أبلغ من المنع من البخل، والبخل إنما هو من أفراد الأمور وخواص الأشياء، من أفراد الشح، البخل فرد من أفراد الشح. والشح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال البخل أن يظن الإنسان بماله أي يبخل، والشح أن يظن بماله ومعروفه، وقيل الشح أن يشح بمعروف غيره على غيره، يعني هذا تجاوز، هذا بلغ إلى أن إلى حسد، وهو كذلك. والبخل أن يبخل بمعروفه على غيره، ممكن البخيل أنه ما يريد مثلا إكرام هذا الشخص، لكن لو أكرمه أحد غيره يقول كفانا المؤنة، طيب خلوا يكرمه. أما الشحيح فلا، لا يريد إكرامه ولا يريد أحد أن يكرمه، لا يريد نصرته ولا يريد أحدا أن ينصره، لا يريد الإحسان إليه ولا يريد أحدا أن يحسن إليه. فهذا كما قالوا أن البخل فرد من أفراد الشح. والبخل أن يبخل بمعروفه على غيره، والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونها، فاتبعوا محبتهم وإرادتهم عن غير علم، فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أو ضار. ولهذا قال فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ثم قالوا من أظلم من اتبع هواه بغير هدى من الله. الكلام له بقية في هذا، وقد أخذنا مقصودنا باختصار من معرفة الشح والبخل. مجموع الفتاوى 1590، جزاكم الله خيرا، مبحث جيد في هذه المسألة، ومثل هذا ينقله ابن مفلح ويستفيده، يستفيد من شيخ الإسلام في مثل هذا في كتابه، فأخذناه بعلو، وربما تكلم عنه ابن القيم بأوسع. من باقيات الحديث ومتعلقاته، قام رجل وقال يا رسول الله الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. نعم شؤون الإسلام كثيرة، لكن هذا أفضل، أنك تكون مسلما للناس من شرك. وقام آخر وسأل عن الهجرة، أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك، تهجر المحرمات والمعاصي. الهجرة فضلها عظيم، لكن أساسها هذا، فلا يهجر أحد بلد الكفر ولا يعني أماكن الكفر إلا بعد أن يهجر معصية الله عز وجل، وإلا ما زال لاجا فيها. وما ترك المؤمنين بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين إلا من باب هجرة المعاصي وترك المعاصي. والهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي، إذا دعي للزوم لقتال مع المؤمنين لدعاه ولي الأمر ونحو ذلك، ويطيع إذا أمر. والحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا، وذلك أن الحاضر هجرته أي لما تتضمنه مما في البلد الحاضرة ومما عايشة الناس من البعد عن المعاصي المعروف والنهي عن المنكر أكثر، ولعلنا نقرأ شرحه بأوسع إن شاء الله من جامع الترمذي وعون المعبود، لا في جامع الترمذي، نعم فقط شرح جامع الترمذي. إلى هنا بارك الله فيكم.